تفضل يا مولانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل الصحيح في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يسكت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعسته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أبي سليمان عليه الصلاة والسلام: رب الخزي وهبي ملكا لا ينبغي لأحد من العالم من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور: شعبة عن محمد بن زياد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا على تقسيم الإمام النووي باب جديد نقف على لطائف الإسناد ونعرف الرجال والرواة على وجه العجلة كالمعتاد. وفي هذا الباب حديثان: الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأورده مسلم من طريقين، وهو من المتفق عليه، أخرجه أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواطن، في أربعة مواطن من صحيحه. وتعودنا أن نذكر وأن نسرد المواطن والتبويبات التي في الصحيح، لأن البخاري فقهه في تراجمه ومعرفة تراجم الإمام البخاري على الحديث يعطينا إضاءات ومضات مهمات على أهم ما يمكن أن يستنبط من الحديث. ثم الحديث الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو ممن فرد به مسلم ولم يخرجه أحد من الكتب الستة ومن أصحاب الكتب الستة إلا النسائي في المجتبى رحمه الله، ولم يورد له مسلم في صحيحه إلا طريقا واحدا. الإسناد الذي معنا فيه لطيفة عزيزة قل أن توجد في حديث، وهي من يخبرنا عن هذه اللطيفة؟ لم أرها في الكتاب، ولكن تحتاج تأمل. من يخبرون عن هذه اللطيفة؟ مسلسل بأخبرنا وحدثنا من أوله إلى آخره على رواية إسحاق بن إبراهيم. فقال مسلم حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا، وقال النضر أخبرنا، وقال شعبة حدثنا، وقال محمد بن زياد سمعت. هذه كلها في هذا الإسناد مسلسل بإما بالإخبار وإما بالسماع، وهذا يقع في أحاديث نادرة. وقد حاد الإمام البخاري عن طريق مالك، ومن العادة المضطردة للبخاري في صحيحه الرواة عن أهل المدينة. أول حديث في صحيح البخاري أي حديث إنما الأعمال بالنيات، رجل البخاري من طريق الحميدي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث أخرجه مالك وأورده البخاري في موطنين من صحيحه عن مالك، ولكن لم يقدم طريق مالك وقدم طريق الحميدي طمعا في هذه اللطيفة التي في إسنادنا هذه، لأن طريق الحميدي طريق مسلسل بالسماع والتحديث، هذا شيء نادر. جعل البخاري يخرج عن عادته في تقديم روايات أهل المدينة عن غيرها، وأخرجه من طريق الحميدي وأخر طريق مالك في بابين بعيدين من صحيحه. إسحاق بن إبراهيم، من هذا؟ ابن راهويه. من يدري بما ولد؟ بما سمي ابن راهويه؟ ما معنى راهويه؟ ولد في الطريق، راهويه ولد في الطريق، أبوه ولد في الطريق، فقيل له ابن راهويه أي ولد في الطريق. فسأله بعض الأمراء بن طاهر: ما اسمه؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ وهل تكرهه؟ قال: أما أبي فكان يكرهه، وأما أنا فلا أكرهه، وسميت بهذا الاسم لأن أبي ولد في الطريق، فقيل عني ابن، فقيل عنه ولد الطريق، ابن راهوي، إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي. وكان نزيل نيسابور، أخذ عنه الإمام مسلم في بلده كعادة العلماء السابقين، أول ما يبدأ الطلب في البلد ويأخذ عن شيوخ البلد، فإن لم يكتفي تنقل وتحول. مات ابن راهوي سنة 238 للهجرة، ومسلم أتم صحيحه أي سنة؟ سنة 250. ولما التقى بالبخاري التقى به بعد تمام صحيحه، فهذا هو سر عدم رواية مسلم عن البخاري الصحيح، لأنه لم يلتقي شيخه البخاري بمال الدنيا إلا بعد أن كان قد أتم صحيحه. يقول حماد بن زيد: إذا رأيت النيسابورية، أي من يعيش في نيسابور، يطعن في إسحاق بن إبراهيم فاتهمه في دينه، وإذا رأيت العراقية يطعن في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه، وإذا رأيت البصرية يطعن في وهب بن جرير فاتهمه في دينه. فأصبح إسحاق بن إبراهيم في نيسابور علامة على أن من أحبه من أهل السنة، ومن أبغضه فهو متهم في دينه. وهكذا في كل مصر وعصر عالم يعرف أهل الحق به، فمن أحبه عرف أنه يحب الحق، ومن أبغضه عرف بأنه لا يحب الحق وإنما يطعن في دينه، كما قال حماد بن زيد رحمه الله تعالى. شيخ آخر إسحاق بن منصور: ما الفرق بين رواية هؤلاء الشيخين إسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم؟ هات يا أحمد. هذه واحدة، والثانية أريد منك تأمل الثانية. نعم، ابن راهويه لم يقل ابن زياد، إنما قال محمد فقط. وأما ابن منصور، إذن انظروا إلى آخر الحديث، وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد، وانظروا في أول الإسناد قال حدثنا محمد وهو ابن زياد، وهو ابن زياد من كيف؟ مسلم. ثم لما صرح أن ابن منصور قال ابن زياد دلنا ذلك على أنه ساق طريق ابن رهول، دلنا على أن اللفظ المذكور لفظ حديث ابن رهول. ومسند إسحاق بقيت منه قطعة لا بأس بها في الدار الكتب المصرية وطبعت، وبقي منها بقية يسيرة من مسند ابن عباس لم ترى النور للآن، وكثير من طلبة العلم يظنون أن المخطوطة بأكمله طبع مسند عائشة، وأوسع مسند لعائشة مسند ابن رهوي مطبوع في مجلدين، وطبع في مجلد مسند أبي هريرة، وطبع مسند بقية أمهات المؤمنين، وبقيت بين أبي هريرة وأمهات المؤمنين شيء يسير من مسند ابن عباس ضاع، من الآن أحد يعلم عنه أو لا يدري به، وهو عندي منسوخ، فمن وجد في نفسه همة أعطيه منسوخ وأشرف عليه لإخراجه بعد الامتحان. إسحاق بن منصور بما يعرف، ما هو لقبه؟ لقب إسحاق بن منصور كوسج، ومسائل الكوسج لأحمد مشهورة، طبعت في 10 مجلدات، تمت حديثا طبعت في 10 مجلدات، وكان مزيدا نيسابور، وهو ثقة ثبت، مات ابن نيسابور بلدي المصنف مسلم صاحب الصحيح، مات 251، أخذ عن أحمد وأكثر عن الأخذ وأحسن، وأعجب به أحمد كما سيأتي. سئل عنه مسلم فقال ثقة مأمون، إي والله إنه مأمون، لأنه لما أخذ عن أحمد المسائل بلغه أن الإمام أحمد قد تراجع عن بعضها، فجمعها الكوثج في جراب وحمله على ظهره وخرج راجلا يمشي على رجليه من نيسابور إيران إلى بغداد، وعرضها على أحمد مسألة مسألة، فأقر له أحمد بما فيها مرة ثانية، فأعجب أحمد رحمه الله تعالى بذلك. هكذا طلبة العلم، هذا هو التوثق. أما النضر بن شميل فهو من أشهر وأوثق وأعلم، النضر معنا الآن؟ نعم، قال أخبرنا النضر. النضر بن شميل هو من أوثق وأعلم وأكثر أصحاب الخليل بن أحمد تمسكا بالسنة، وهو أول من ألف في علم الغريب، وهذا الحديث الذي معنا موجود في كتاب النضر بن شميل غريب الحديث بقرينته، وكتابه غريب الحديث لا نعلم عنه شيئا، لا نعرف عنه شيئا، وليس بإمكاننا إلا أن نقول إنه مفقود، ولا قوة إلا بالله، ولا أيام خبالة، ولا ندري بما سلف، ولعله يوجد، لكن في حدود البحث وطهارس المخطوطات الدنيا لا يعرف عنه الباحثون شيئا. والنضر بن شميل كان عالما متفننا، وهو أول من أظهر السنة بمرو، قال عنه ابن المبارك أحد الأحدين، لم يكن أحد من أصحاب الخليل بن أحمد يدانيه، كان بعيدا عن الرأي، وكان يقول لما عرض عليه كتاب الحيل فيه كذا وكذا من المسائل فيها كفر. أخبرنا شعبة، كنا شعبة إيش؟ أبو بسطام. من وين؟ من أي شعبة؟ من واسط، وروايته البصرة. واسط إيش الآن؟ واسط كوت. كون عرقيل يقول عباس كوت. لا هي واضح. شمال بغداد. جنوب بغداد. 20 كيلو. 100 كيلو. فكان شعبة منها رحمه الله تعالى. قال حدثنا محمد بن زياد. محمد بن زياد لازم أبا هريرة وأخذ عنه وهو قرشي جمحي مولى. قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي يتفلت يفتك. البخاري يفلت يتفلت مسلم يفتك. يأتي في الشرح بيان معنى يفتك إن شاء الله. البارحة العرب تقول عن كل زائل بارح، وأدنى ليلة زالت يقولون عنها البارحة. كل زائل عند العرب بارح، والبارحة هي أدنى ليلة زالت. جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فبعثته بالذال فذعته. رواية النضر بن شميل يعرض عليها النواجذ غريب أنه اعتنى بهذا الباب، ومعنى فذعته خنقته. وأورده النضر بن شميل أورد هذا الحديث في كتابه الغريب من أجل هذه اللفظة، وقد ذكرها عنه الإمام البخاري كما سيأتي إن شاء الله. الحديث وتأتينا إن شاء الله تعالى تطائفه وتأتينا يأتينا فوائده، فوائد ما يخص المتن إن شاء الله تعالى. نأتي للطريق الثانية.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الكتاب، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدعته، وأن ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته.
ما الفرق بين رواية ابن أبي شيبة ورواية النضر بن شميل السابقة؟ تفضل أخ عمر. فدعته بالدال المهملة غير المنصوطة، ورواية النضر بالذال المعجمة. محمد بن بشار بصري، ما كنيته؟ ما لقبه؟ بندار. وما معنى بندار؟ بندار الحافظ لجميع حديث أهل بلده، فلشدة حفظه قالوا عنه بندار، كأنه أخذ عن جميع مشايخ بلده، مثل الحافظ بن جزيل لقبوه بسيفنة، وسيفنة طائر لا إذا نزل على شجرة فإنه لا يفارقها حتى يأخذ جميع ثمارها، تشابه بندارا في هذه الصفة. فكان ابن جزيل نزل على شيء لا ينفك عنه حتى يأخذ كل ما عنده، فقال له سيفنا. وكان يقول محمد بن بشار أردت أن أسافر في طلب العلم فاستأذنت أمي فأبت علي فجلست فبارك الله تعالى لي في علماء بلدي، فبارك الله لي في علماء بلدي. الحسنة تأتي بحسنة. كان الغرباء يقدمون طلبة العلم، الغرباء الذين يأتون من البصرة كانوا يقدمون بندار على زميله ومنه على أبي موسى الزمن محمد بن مثنى شيخ البخاري. فجاءه رجل مرة فقال البشرى لقد مات بندار. جاء أبو موسى رجل فقال البشرى لقد مات بندار. ما معنى لقد مات بندار؟ أي طلب الغرباء سيتحولون إليك. فقال لا أم لك، أتبشرني بموسم دار علي لله 30 حجة إن حدثتك حديثا. وقيل أنه مكث 90 يوما بعد وفاة الزمن أبي موسى لا يحدث تصحيحا لنيته. فكثير من علماء السلف كان يقال لهم حدث فيقول حتى تأتي نية، ففجأة يبدأ يحدث. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا أعجبك حديثك فاسكت، وإذا أعجبك سكوتك فتحدث. فالرياء قد يكون في السكوت وقد يكون في الحديث. فكان بندار رحمه الله تعالى على صلاح وهدى وثقة. قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد قال هو ابن جعفر. ليش ابن جعفر؟ كيف مسلم؟ ما لقب ابن، ما لقبه ابن جعفر؟ غندر. هذا غندر كان ربيب شعبة، وكان لا يكتب إلا عن شعبة، وكان كتابه حكما بين الحفاظ إن اختلف. ما معنى كان ربيب شعبة؟ أي ابن زوجته، أي ولد زوجته من غيره، يعني تزوج شعبة أمه، فكان ربيبه، فكان له به خاصية. وكان يقول لازمت شعبة 20 سنة، وكان إذا كتبت شيئا عرضته عليه. ولذا كان عبد الرحمن بن مهدي وهو من هو يستفيد من كتب غندر في حياته. وكان ابن المبارك يقول إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر هو الحكم، فكتاب غندر هو الحكم. لماذا سمي بغندر؟ جاء ابن جريج إلى البصرة تحدث بحديث عن الحسن البصري، فأنكر عليه، وكان من المتحمسين في الإنكار غندر، فبدأ يقول ينكر عليه في مجمع من الناس. فقال له ابن جريج اسكت يا غندر. والغندر عند أهل مكة هو المشغل، فيقول ابن جريج لقد ضبطه وسكته وقرعه، فقال له اسكت يا غندر، فلازمه اللقب. فسمي أو لقب بغندر بناء بعد هذه الحادثة. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة يقول العالم المتفنن أبو عبيد القاسم بن سلام انتهى الحديث إلى 4، مدار حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انتهى الحديث إلى 4: أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدين. وكان يقول كان أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، وكان أحمد أفقههم فيه، وكان يحيى أجمعهم له، وكان علي أعلمهم به. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن مسلما أكثر عن أبي بكر بن أبي شيبة. كم حديث روى؟ 1540. بينما البخاري لم يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة إلا 30 حديثا، وهو صاحب مصنف المعروف. حدثنا شبابة بن سوار، تركه الإمام أحمد لأنه كان داعية للإرجاء، ولكن صح عنه التوبة والرجوع. وكان يقول الإيمان قول ونطق باللسان فقط، ولا يسلب العمل في مسمى الإيمان. وكان يقول العمل هو عمل اللسان. فكان يقول الإمام أحمد عنه هذا أتى بعبارة خبيثة ما أشد حدها في إخراج العمل من مسمى الإيمان. ولكنه تاب، وقد أخرج أصحاب الصحيحين لبعض من نبذ ببدعة، بل لبعض من كان داعية لبدعته كعمران بن حطان الخارجي أخرج البخاري له. فالعبرة أن تقوم القرائن على صدق الراوي، وأن تعرض رواياتهم على أئمة الجهاد الكبار. ولذا مسلم هنا ما قدمه وروايته عن شعبة مقرونة مع رواية أوثق الناس بشعبة وهو محمد بن جعفر، وقدم رواية النضر بن شميل. هذان الطريقان هما اللذان أخرجهما مسلم في المسلم الصحيح المختصر. وأما البخاري رحمه الله تعالى فذكر الحديث في عدة مواطن من صحيحه، فأخرجه في كتاب الصلاة. وأنا أقرأ عليكم الترجمة وأريد منكم التوجيه، توجيه الحديث على فقه الترجمة. أخرجه في كتاب الصلاة برقم 461، وبوب عليه بقوله باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ومحمد بن جعفر به. في الإسناد ما الفرق بين البخاري ومسلم؟ تساوي كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم، ولكن أدخل البخاري مع محمد بن جعفر روحا وهو ابن عبادة. وفي روايته قال في آخر الحديث قال روح فرده الله خاسئا. فلم يحفظ روح إيش أو من روى عن روح رواية فرده الله خاسئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعله من قول روح. والصواب أنها محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الإسناد. ما هي الفائدة التي نستفيدها؟ ما هي الفائدة الفقهية التي نستفيدها من تبويب البخاري؟ تفضل يا يوسف.
جواز ربط الأسير في المسجد.
جواز ربط الأسير في المسجد صحيح؟ كاد النبي أن يربطه وهو شيطان جن، فأن يجوز أن نربط دونه كذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أنه كان يسجن في المسجد. سجن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. ما أطيب تلك الحياة وما أجملها. فلما شرد الناس وابتعدوا اشترى عمر بن الخطاب دارا بالعربون، وكان هذا دليل الإمام أحمد في جواز بيع العربون، وجعلها سجنا. فأول من أحدث السجن عمر، وأول من قنن حقوق السجين ومال السجين محمد بن الحسن الشيباني. أما الباب الثاني أو الموطن الثاني فأخرجه الإمام البخاري برقم 1210 في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة. وبوب عليه بقوله باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وقال حدثنا محمود حدثنا شباب به، هذا واسم الثاني. ثم قال قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون، يريد آية الطور يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فالبخاري أشار بالخلاف على عقب الحديث، ذكر بالذال قال النضر فدعته أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون. قال والصواب فدعته. تصور البخاري رواية ذال المهملة، ما هي الفائدة التي نستفيدها مع التوجيه من هذا التبويب؟ جواز العمل في الصلاة، جواز العمل في الصلاة. طب أترون أن ربط الأسير عمل قليل ولا كثير؟ كثير ولا قليل؟ احفظوا هذا، يتجيب على سؤال نذكره بعد حديث أبي الدرداء، وذكرت لكم أكثر من مرة أن التبويبات في صحيح مسلم دخيلة عليه، دخيلة عليه، ليست من صلب كتابه وإنما هي من وضع الإمام النووي. فما هو السر في وضع الإمام مسلم هذا الحديث بهذه الألفاظ عقب حديث معاوية بن حكم السلمي وحديث جابر بن عبد الله الذي فيه إن في الصلاة شغلا، وفيه منع الحديث من الصلاة؟ احفظوا هذا. ما هو السر؟ لو قرأنا صحيح مسلم نسخة مسلم ما وجدنا تبويبات، والتبويبات أحدثت فجوة وأحيانا تباعد بين الأبواب، يعني لا تجعل الأبواب منسجمة من حيث التقديم والتأخير. ولذا اضطر من لخص من اختصر مسلم صحيح مسلم اضطر إلى أن يقدم ويؤخر. فمسلم لما أورد هذا الحديث عقب الحديث السابقة له يريد معنى ننبه عليه بعد أن نسمع إن شاء الله تعالى الحديث الثالث. يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربطه عقب الصلاة بعد أن يفرغ من الصلاة، هذا الاحتمال ضعيفا قوي، قويا ضعيف، ضعيف ليس بخوف. لقد هم النبي مجرد أن باغته فدعته أنقته. والرواية التي معنا في الرواية الأولى التي فيها يفتك الفتك المباغتة، العرب تسمي القتل بالمباغتة، تقول فتك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل يفتك علي البارحة أن يباغتني، فلما أراد النبي وهو شيطان تخفى أراد أن يربطه، فهذا الأمر لا يحتمل أنه أراد ذلك بعد أن يفرغ من صلاته، وإنما أراد هذا وهو في صلاته. وهذا يناسب مع حديث معاوية بن حكم السلمي لما أراد أن يتكلم، أو العمل لإصلاح الصلاة، أو القول لإصلاح الصلاة. هذه أشياء تأتينا إن شاء الله بعد الحديث مفصلة. الموضوع الثالث الذي أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3284 في كتاب بدء الخلق، كتاب بدء الخلق، وبوب عليه بقوله باب صفة إبليس وجنوده. صفة إبليس وجنوده، ماذا يمكن أن نستفيد من هذا؟ صفة إبليس وجنوده ماذا يمكن أن نستفيد؟ هاتي أحمد. أن الشيطان يتلون ويأتي الإنسان، وأن من صفته أن له لسان، ولما ليس في الحديث الذي معنا يمكن أن يراه الصبيان، لا نقول له لسان هنا، لكن وليس الجن أشياء داخلية وخيالية وتخيلات كما يقول ابن سينا وغيره، ليزندقه. فالجن عالم يمكن أن يحس، ويمكن أن يرى، ويمكن أن يربط النصف، وفي الشرط تأتينا إن شاء الله تعالى كلمة في ذلك. وأخرجه أيضا الإمام البخاري برقم 3423 في أحاديث الأنبياء، وبوب عليه بقوله باب قول الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وكأن به يشير إلى أن سليمان عليه السلام في دعائه لم يحرص على الدنيا والاستبداد بها، وأن تكون له فقط، وإنما هذه علامة لمعجزة له، فكل نبي يعطي معجزة، فمعجزته التي وهبه الله إياها هذا الأمر، فليس طلبه لهذا الملك من أجل الاستبداد والطمع بالدنيا كحال أهل بدر لما اختلفوا على الغنائم، كان كل منهم يريد أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه وشجاعته وحرصه على قتال الكفار. وأما الموطن الأخير وهذا ينبغي أن ينقدح في بال كل طالب، إيش يمكن ينقدح في البال؟ من يعرف صحيح البخاري أن يرده في كتاب تفسير، في كتاب التفسير كل حديث له صلة بآية عند البخاري إن كان على شرطه يذكره يكرره بالتفسير، فذكره في كتاب التفسير برقم 4808، وقال باب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح ومحمد بن جعفر، وفي حديث الأنبياء برقم 3423 قال حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر، كالإسناد الذي معنا تماما. هذه تبويبات الإمام البخاري على حديث أبي هريرة الذي أورده مسلم بطريقيه، وبقي الطريق الأخير فهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن خالد يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي يزيد الحماري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة.
هذا وين قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الصلاة. انتبهوا، قاله هو في الصلاة، قاله بالخطاب. معاوية بن سلم معاوية بن الحكم السلمي قال لمن عطس يرحمك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابليس، قال له ايش؟ ألعنك بلعنة الله. خطاب، الدعاء بوجه بصيغة الخطاب. ولعلنا ندرك لماذا مسلم وضع هذا الحديث عقب حديث معاوية بن الحكم، فتبويب من النووي يبعد الصلة بين الحديثين، وإلغاء التبويب يقرب الصلة. نعم.
قال وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يده. قال إن عدو الله يزيد جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منه ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
هذا الحديث قلت لكم أخرجه النسائي وهو من انفرادات مسلم عن البخاري. محمد بن سلمة المرادي أبو الحارث مصري كان فقيها وكان من أصحاب ابن القاسم وابن وهب، يعني كان مذهبه مالكيا. وذكر لكم أن شيوخ مسلم منهم القراء ومن الفقهاء ومن الزهاد ومن الحفاظ، وتنوع الشيوخ له أثر على الطالب. ولذا كان يونس الخزاني يقول إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، تنويع الشيوخ فيه خير وبركة. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب أيضا مسلم. عبد الله بن وهب أبو محمد الذي ألف كتابه والقيامة فقرئ عليه فخر مغشيا عليه ولم يتكلم حتى مات بعد أيام رحمه الله. عرض عليه القضاء فتجانن، يعني جعل نفسه مجنونا ولم يخرج من بيته. فرآه أسجيل بن سعد مصري ضعيف من رواه، فرآه يتوضأ فقال له يا أهل لماذا لا تقبل القضاء وتقضي بين الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن وهب يا هذا، أما بلغك أن القضاة يحشرون مع السلاطين وأن العلماء يحشرون مع الأنبياء فأنا أريد أن أحشر مع الأنبياء؟ فتجانن رحمه الله. معاوية بن صالح حمشي وربيعة بن يزيد دمشقي، ومعاوية بن صالح جاء مصر وحدث فيها وجلس مع فقيه مصر الليث بن سعد واستفاد منه، فهو الذي نقل الحديث من دمشق إلى مصر. رواه عنه ابن وهب، وابن وهب رواه عنه محمد بن سلمة المرادي. هل دخل مسلم مصر؟ في رحلاته الدروس الأولى قررنا أن مسلم على الراجح لم يدخل مصر، وإنما جمعه مع المصريين الشيوخ المصريين الرحلات. قال حدثني ربيعة بن يزيد دمشق أبو شعيب كان يقول ما أذن مؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، عن أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني من يعرف اسمه؟ معروف عائد الله ابن عبد الله بن عمرو من زهاد دمشق الزاهدين، عن أبي الدرداء. أبي الدرداء دمشقي وما كبر ما عاش في دمشق وهو اسمه عويمر. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك. ما معنى أعوذ بالله؟ لما تقول أعوذ بالله أحسن أسلوب من أساليب مدافع شيطان الجن إيش؟ بل لا يوجد أحسن ولا أبرد من الاستعاذة، كما قال تقي الدين السبكي لولده تاج الدين، قال له يا بني لو كنت تسير في الطريق ونبحك كلب ماذا تفعل؟ قال ارميه بحجر. قال فإن نبحك؟ قال ارميه بحجر. قال فإن نبحك؟ قال يا أبت علمني. قال قل ونادي بأعلى صوتك يا رب الكلب كف كلبك عن طريقنا، اشفي كلب صاحبي يبعده عن الطريق وخلاص تبتع. فمعنى أعوذ بالله أن ألتجئ إليك يا الله، ألوذ بسواك وأعوذ بحماك، ألتجئ بحماك من هذا العدو. وقد علمنا ربنا في 3 آيات من كتابه أن شيطان الإنس يحتاج إلى مصانعة، وأن تجرأ السيئة بالحسنة. وأما شيطان الجن لا يجرأ إلا بأن تستعيذ بالله عز وجل. وقد جاءت قد جاء هذان المعنيان في ثلاث آيات في سورة الأعراف عند قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذا قول الله عز وجل وبدأ: خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو، هكذا يدرأ شيطان الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان، هكذا يدرأ شيطان الجن. وكذا قول الله تعالى في سورة المؤمنين: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هكذا تكون شيطان الجن. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين للجن. وكذا قول الله عز وجل في فصلت: لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا الآية الثالثة التي فيها اللجوء إلى الله والاستعاذة من شيطان الجن بخلاف الإنس، فالإنس يحتاج إلى مصانعة وأن تدرأ بالسيئات الحسنة. فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله. خطاب في هذا الإشارة إلى أن هذا الحديث عند مسلم منسوخ، ليس منسوخ. ألعنك بلعنة الله إما أنها خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب، فهذه الصلاة لا يصح فيها شيء، يشملها الحديث السابق، وأنه لا يجوز على وجه الخطاب الدعاء والاستعاذة بالله عز وجل. وهذا هو سر وضع هذا الحديث مع الأحاديث التي قبله. ويمكن أن يقال: إن قال إن الكلام جائز لصحة الصلاة وكان يسيرا فإن العمل كذلك جائز لصحة الصلاة وإن كان يسيرا. هذا ضعيف، القول الثاني. والقول الأول أصوب وأصح، أنه لا يجوز للمصلي أن يلعن غيره. وهذه الحادثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح في صلاة شيء من كلام الناس عام. وما ورد في هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقال عنه من ملح العلم. فالملح لا عموم له وليست شاملة ولا ثابتة، وقعت ملابسات لا يبنى عليها أحكام، مثل قول ذاك الصحابي: ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض. هذا من ملح العلم، وافقت الحق فأقره النبي عليه، فلا يقال إن الأصل في العبادات ليس في التوقيف عند الصحابة. حادثة ما تكررت فليست لها عموم ولا ثبات ولا شمول. والشاطبي في المقدمة التاسعة من كتابه الموافقات فرق بتفريق بديع بين صلب العلم وملح العلم، وطالب العلم لا ينشغل بالملح إلا بعد أن يتقن الصلب. وإذا بدأ بالملح يوجه فقهه، ولم يستطع أن يبني نفسه بناء علميا صحيحا. ولذا كان يقول أبو يوسف: من أغرب كذب، من بحث عن غرائب يقع في كذب، ينسب لدين الله ليس منه. مما يؤكد ما قلناه إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بأن يربطه بهمه بالرب أن يكون عقل الصلاة ما وردها هنا في حديث الدرداء، قال: وبسط يده كأنه يتناول شيئا، يعني أراد مباشرة جاءه بغتة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة بسط اليد. وهذا البسط مما يوضح مراد البخاري رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة لما وضعه في كتاب العمل في الصلاة. وهذا الطريق قطع عند البخاري، لا أقول في صحيحه لكن وقف عليه. فالبخاري من أكثر من 100,000 طريق انتقل حيث يضعها صحيحه، فقل أن تفوت في الطريق الصحيحين طرقا للأحاديث أو أصح الطرق. وينبغي إذا أردنا أن ندرس صحيح مسلم دراسة متعمقة صاحبة جدا أن نذكر عند كل طريق لماذا حدا عن البخاري، وهذا أمر شاق جدا، وهذا أمر يجعلنا نسترسل طويلا ونتكلم كثيرا في جمع الطرق. ولماذا جعل البخاري، لماذا حدا البخاري عن هذا الطريق خاص؟ لباب عكس احتاج منا إلى أن نتقدم، ولعلنا نتمكن من ذلك في أواخر الدروس في أواخر شرحنا للصحيح إن يسر الله جل في علاه، وأرجو الله تعالى ثبات في ولده. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار. في هذه الحادثة عند عبد الرزاق قال عبد الرزاق المصنف: عرض علي الشيطان في صورة هر. هر معه نار، لا يضر لا يضر. وفي حديث عائشة عند النسائي قال: فأخذته فصرعته فخنقته، بسط يده أخذه فصرعه خنقه وصرعه، فأخذته فصرعته فخنقته على سورة هر ويده نار، حتى وجدت برد لسانه على يدي. وجدت برد اللسان من شدة الخنق على يدي. وفي هذا إشارة إلى أن الجنة ما بقوا على خلقتهم من أنهم من النار، نحن من طين، ما بقينا من طين. وكذلك الجن ما بقوا على أصل خلقتهم.
وأنا في باص من جاي أبيض رقم 386 يرجى له من ذلك الحرم.
فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. لماذا قال التامة؟ ماذا نستفيد من كلمة التامة؟ نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا ينقص منها شيء، استغرقت جميع أنواع الله فبلغت التمام والكمال. يمكن أن يقال التامة المستحقة الواجبة، قول الله عز وجل: فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي وجبت. فلعنه لعنة استحقت عليه. وقوله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، ما هي سبب تصيب سليمان في تملك الجن أو في عدم مشاركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له؟ دعاء. فما أجمل الدعاء؟ الدعاء إلى دعوة سليمان، فالدعاء فيه خير وفيه بركة. فسبب الدعاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان بإمكانه أن يفعل؟ نعم. ما الذي منعه؟ تذكره بدعوة سليمان، وإلا كان الأمر تحت مكنته. كان الأمر تحت مكنته. إن كان عمر كما حدث للدارمي وغيره كان يصرع الجن الشيطان صرع الشيطان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عمر طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر أو فج آخر. لذا بعض أهل السنة لما سمع بعض الرافضة يكذبون على علي وأنه قتل الجن ويفضل علي على عمر، قال له على التنزل، على فرض أن عليا قتل الجن فإن عمر خير منه، فإن الشياطين لا يسلكون الطريق الذي يسلكون. فرق بين من يجلس أمامه ويقتله وبين من لا، من يجبن على أن يسلك الطريق الذي يسلك. استفاد من الحديث جواز الدعاء على الغير، جواز الدعاء للغير بصيغة المخاطبة. دعوة أخي سليمان وهبه الله عز وجل لما قال كصاد وآخرين مقرمين في الأصفاد، كانوا محبوسين له تطوعه. بذا نكون قد وقفنا على طرق هذا الحديث، نلجأ للشرح أو نعود للشرح، نقرأ الشرح إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القريب للصلاة. قوله: إن عفريتة من الجن جعل يسلك علي البارحة ليقطع علي صلاتي، هكذا هو في مسلم يسلك، وفي رواية البخاري يسلك وهما صحيحان.
يسلك قلنا ما معنى الفتح؟ القصد على غرة وغفلة. وقد ثبت في حديث أبي هريرة عند أبي داود برقم 2769 وعند أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 66 و67 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك لا يسلك مؤمن. الإيمان قيد القتل بغرة ودخل على غفلة، المؤمن لا يقتل غرة ولا يأخذ على غفلة. الحديث صحيح. ما معنى الإمام قيد الفتك؟ قيد الفتك هو إيش؟ دخل بغرة. ففي الحديث هنا قال: حتى يفتك علي البارحة، أي حتى يأخذني غرة ويشغلني عن صلاتي، جاءني فجأة وأراد أن يشغلني عن صلاتي. رواية البخاري: حتى يفلت، أي جاءني بغتة. ولذا قال الشارح: وهما صحيحان، جاء البغتة وأراد أن يأخذني عما أنا فيه. ولذا العرب تقول: فلتت روح فلان إذا خرجت بغتة. والقتل الفتح قتل على غرة، المراد جاءني بغتة فلتة وأراد أن يقطع عني صلاتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقظا فمباشرة أخذه. نعم.
قال: والفتح الأخذ في غفلة وخديعة، والعفريت العاتم مارد من الجن.
العاتم مارد من الجن يسمى عفريت، وهو قد جاء على صورة فر يتلون. والجن الذي يتلون هو الغول إن كان ذكرا، والسعلاء إن كان أنثى. وقد ثبت ذكر الغول في حديث أبي ومعاذ عند الترمذي بإسناد صحيح، في قصة وقعت لهما كما وقعت لأبي هريرة. فالغول ساحر الجن، والعفريت المتمرد العاتي الشديد، شديد المكر وشديد الحيلة وشديد الخديعة. فهذا جاء، فالذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مارد عاتم شديد، أراد أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فدعته هو بدال معجبة وتخفيف العين الكرملة، أي خلقته. قال مسلم: وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: فدعته، يعني بالدال الكرملة، وهو صحيح أيضا. ومعناه: دفعته دفعا شديدا. والدع والدع الدفع الشديد. وأنكر الخطابي المهملة وقال: لا تصح، وصححها غيره وطوابها، وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر. وفيه دليل على جواز العمل القريب بالصلاة.
نكتفي بهذا القدر. وقلنا: فدعته هي الأشهر كما قال الشارح رحمه الله تعالى، وهي من أجلها أخرج النضر وذكر نضر بن شميل هذا الحديث في صحيحه. و نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أذن ولا ما أذن؟ باقي أربع دقائق. طيب ما دمنا رفعنا الدرس نقول علم أنه أذن يجيب على الأسئلة، نقول علم أنه أذن وإلا تجد الأربع دقائق. هذا أخ يقول والأعراس تكفر، والسؤال يجمل أو يجمل نعم يجمل عن العقيقة، هل يجوز جمع العقيقة مع وليمة العرس؟ إذا أخذ العريس نقوط من المدعوين نقوط عاد قديمة، وقد ذكر ابن طولون في كتاب له مطبوع عن الولائم يذكر النقوط ويقول هو دين، هو في أعراف الناس في صورة هدية وفي حقيقة الأمر هو دين وهو كذلك، ولكن قيمته يتساهل المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول عبد الرحمن بن عوف وكان غنيا أولى ولو بكلمة، وهذا أمر الأصل في أمر الوجود. والوليمة الأصل فيها أن تكون بعد أن اجتماع الرجل، بعد أن يبني الرجل بلاده لا قبل ذلك، وعادات أهل بلادنا متعارضة، منهم من يفعل بعد ومنهم من يفعل قبل، الصواب البعد ليس القبل. وأقلها شاه، والعقيقة لا تقبل الشركة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، فالأصل أن تكون الذبيحة خاصة بالعقيقة. والتداخل معروف عند الفقهاء، والذي أراه جوابا على هذا السؤال أن الذبيحة الأولى تخص بالولي، فإن فعلناها تخص الوجه، وما عداها لو كانت أضحية لا حرج، ما عدا الأولى. لو كانت عقيقة لا حرج، ما بعد الأولى لو كانت عقيقة ما في حرج. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد النبوة، فتجوز بشريطة أن تكون الأولى فقط وليمة، ثم الثانية ما تنوى بأنها عقيقة وليمة تكون فقط بالعقيقة. والله يسأل هل أصاب النووي في تبويره وجواز العمل القليل؟ قلنا أن النبي الذي فعله بسط يده وفعل وشرعه وخنقه فعل فعلا قليلا، والربط كان كثيرا، هم بالكثير لم يفعله، والذي تم وفعل هو القليل، فأصاب ابنه رحمه الله تعالى في شرعه. الأسئلة كثيرة. أخي يقول لماذا لا نقول من الكلام في الصلاة إذا تعرض الشيطان المصلي جائز؟ نعم نقول جائز، الصفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله إنه حنزل، تعوذ بالله وأن يسارك تدخل، هذا العمل يسيء. أما أن تواجهه وأن تخاطبه وأن تحادثه وأن تلعنه تعوذ بالله فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنك بلعنة الله التامة، خاطبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ماذا نفعل مع الشيطان بالقول فنختصر، فزاد في فعله، فنمتثل قوله وأمره أو إرشاده، وفعله في مخاطبة الغير في الصلاة يبقى خاصا. ويمكن أن يقال في هذا الباب القول والفعل تعارضا، نقدم القول على الفعل، لأن من عادة الشر أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى الشيطان ويعرف عن إبليس ما لا نعرفه، وسيأتينا في الشرح. وهل يمكن لغير الأنبياء أن يرون الشيطان؟ إن جاء على صورة سر فهذا يمكن، لكن على صورة سر ولم يخبرنا أحد إلا أن النبي الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم فرآه على صورته ولم تره الأعين بعد، سار الأعين. فالخصوصية يوجد قرائن تقوي القول بالخصوصية، الله تعالى أعلم. ما أفضل كتاب يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزى الله أصحاب الكتب الستة خير الجزاء، انتقوا أصح الأحاديث وأجودها وبعدها عن العلم الظاهرة والخفية، فأراه. تخيل لو لم تجد كتب السنة وخرجنا الآن بالكمبيوتر نجد الحديث الواحد له عشرات الطرق، وبعد ما وضع في الكمبيوتر الشيء القليل المغمور. فأصحاب الكتب الستة صنفوا المشكلة في علم في السيرة جمع طرق الحديث النازل أو الحادثة، وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير، وهذا أمر يحتاج إلى إنسان خبير بالأحاديث النبوية وخبير بالصنعة الحديثية وخبير بالنقد، إنجاز التعبير أن نقول على كلام المؤرخين النقد الداخلي والخارجي، القصد الداخلي المتن والخارج السند. ومن أصحاب الجهود المميزة في التأريخ الإمام ابن كثير والإمام الذهبي، وابن كثير له السيرة النبوية في البداية والنهاية، وله الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتغل شيخنا بجزء منها ويليسه أتمه ولم يكمله وطبع على حاله. فالفصول بالجملة جيد، وقد كتب الإمام الذهبي في مقدمة تاريخ الإسلام بمقدار مجلدة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أصفر ما كتب، وقد انتجعها قبل أكثر من 50 سنة حسام الدين القدسي قبل أن يعرف الباحثون تاريخ الإسلام للذهبي، انتزعها من تاريخ الإسلام وطبعها بعنوان السيرة النبوية للإمام الذهبي، وهي في حقيقتها مأخوذة من تاريخ الإسلام. وأما المعاصرون فقد أكثروا، والمشتغلون بعلم الحديث منهم قليل. فقد كتب السيرة النبوية أخونا الشيخ محمد بن رزق الطهراني صحيح السيرة النبوية، وقد أحسن في الجمع وأطال النفس فيه، فيه تساهل في التحسين، لكن جمعه نافع لطالب من الحديث، وليسه يتم كتاب، ما أتم الكتاب الأساسي، طبع مجلدان من الكتاب وما أكمل. ألف أكرم ضياء الدين العمري كتابه السيرة النبوية الصحيحة، هذه أشهر الكتب التي تعتني بالحديث، التي تعتني بالسيرة من ناحية الحديث. أخ يقول: هل تنصح طالب العلم الذي قرأ كتاب الأصول وشرحه وشرحي أنا على الورقات أن يقرأ كتاب الإحكام في سور الأحكام؟ أنصح قراءة الإحكام وأطلب من هذا الأخ أن يتناهل لي طبعة قريبة تصدر إن شاء الله في ست مجلدات للإحكام، وعانيت منها ما الله به عليم. فالإحكام كتاب بالجملة جيد لكن فيه أسف، ولما تعرض ابن القيم في الإعلام بنقاشه ولم يسميه قال: الآن حمل الوقيف، أخذ في النقاش. فابن حزم الإمام إلا أن له هناك رأى الجنود على الظاهر، رده شيخ الإسلام ابن القيم. أخ يصل عن تفسير الشيخ ابن عثيمين، طبعت منه أجزاء لم يطبع كاملا فيما أعلم، قريبا طبع آل عمران وطبع قبله في الصفات وياسين وجزء عمه. الشيخ فسر كتاب الله كاملا في دروسه، ويا ريت إخواننا المدرسون يعني يشرحون كتاب الله ولو شرح مجمل. فكل العلم وكل الخير والبركة في الكتاب والسنة في نصوص الله. تفسير القرآن الشيخ ابن عثيمين ما أعرفه مطبوعا كاملا، الله تعالى أعلم. أخي يسأل عن حادثة هي خاصة بالنبي أم عامة، ذكرنا شيئا من هذا. صح عن سعيد المسيب قوله: سيب الله من ثيب أبي. ما كان يحب أن يقول مسيب، كان يحب أن يقول مسيب، لكن ذكر ابن الصلاح في صيام صحيح مسلم من التخليص والغلط قطعة مطبوعة منه وهي متبقية، ونقل منها كثيرا من النووي في أول شرحه على مسلم، نقل الجواب. فكأن سعيد رحمه الله سمع هذه الكلمة وفي آخر عمره مشاها. الله أعلم. حكم الأذان المسجل موحد، حكم الأذان الموحد كحكم الجمعة الموحدة، كحكم إمام الصلاة الموحد، لا أرى فرقا. فالعلماء يذكرون في مباحث الأذان النية والصلاة خزينية وخطبة خزينية، تكتب الأجر الخطيب الإمام والمؤذن، والأذان له فضل عظيم. بل بعض أهل العلم انتزع عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن إلى تفضيل الأذان على الإمام، قال هذا ضامن وهذا مؤتمن، والمؤتمن خير من الضامن. وورد عن عمر بل صح عنه قوله: لو لم أكن خليفة للمؤمنين لكنت مؤذنا. فانظروا إلى هذا الأذان الموحد كم يضيع من الأجور على المؤذنين، فأصبح المؤذنين اليوم كبسة في البيت، بعضهم يكبس الكبسة ما يتخرج منه لعذر أو غيره. فالأذان شعير يحبها الله، يحبها الشيطان، والذين لا يقام فيهم الأذان يستحوذ عليهم الشيطان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من الأذان الموحد الترنم والتنغم والترسل جمال. ومناطق عمان تختلف بحكم صعود النزول، تختلف الأوقات على ساعتها طولا وعرضا وشمالا وجنوبا. الأذان الموحد ممكن يؤذن في مناطق ما تكون قد دخل الوقت أو يكون قد دخل وقت طويلا. أذكر تماما أننا دعينا مرة وكان الشيخ مدعو رحمه الله، وكنت حاضرا للدعوة في منطقة مرتفعة من النار، فأذن المغرب والشمس ظاهرة أمامنا بيننا ظاهرة تماما. فقدم الأخ التمر واللبن فقال لا، دام تقولون السلفيين يأكلون قبل الأذان حرام الأكل، لازم نأكل بعد الأذان. منتظر حتى تشرب الشمس أبدأ الشمس ظاهر. وذكر ثم رأيت الشيخ رحمه الله ذكر هذه الحادثة المجلد 67. فالأذان الموحد له سلبية، والجهل لا يغطى بالكلفة، جهل الأئمة ما يحتاج إليه، ما يغطى بالكلفة. وبعد فيما فيما يأتي من الزمان نقول ما في خطباء، خلاص هذا خطب الجمعة واحد، ما الذي يمنع؟ وما الذي يمنع لو تريد إمام موحد؟ الناس تقف في الصفوف والله أكبر، قيام سمع وسمع الله الحمد لله، قيام وركوع ولا سيما مع البث التلفزيوني بشاشة ضخمة خلاص. ولا سيما إذا قرأوا كتاب الغماري أحمد، له كتاب مطبوع في مصر قديما سماه الإقناع بصحة الصلاة الجنوبية، ونورق شيء تجدون أن الأمر في طاول الأيام لا يمكن أن يكون هذا الأمر، يعني يمكن أن لا يفعل. والله أنا لا أراه العلم مع الجهل وأمة الضلالة وقبول ما هو الشبيه، فالشبيه يقاس بشبيهه والنظير الحق لنظيره. ولا أدري وأود أن أعلم، أود أن أعلم ما الفرق بين خطبة الجمعة موحدة والأذان الموحد والإمام الموحد. أنا لا أدري حتى أبي حتى أستطيع أفرق، أنا لا أدري فرقا بين الاثنين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.